بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، وأن ذلك مستحب، يصلي المسلم صلاة النافلة في البيت. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وكذلك غيرهما بأطول مما ذكره المصنف رحمه الله هنا، فإن المصنف رحمه الله ذكره عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. وجاء مطولا عند الشيخين، أعني عند البخاري ومسلم. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل، وجاء رجال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتتبعون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا الأمر كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وهذا الدليل أخذ به من قال إن التراويح للفرد أفضل أن تكون في البيت، إن التراويح أفضل أن تكون في البيت للفرد، فإن سياق الحديث كان في قيام الليل، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة. ذلك العلماء رحمهم الله عز وجل كما سيأتي معنا، هل الأفضل أن يصلي المرء التراويح في المسجد أو الأفضل أن يصلي التراويح في البيت؟ سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى خلاف العلماء رحمهم الله. وأنا تعمدت أن أذكر الحديث مطولا من أجل أن يعرف ما استدل به بعض أهل العلم رحمهم الله على أن الأفضل للرجل أن يصلي التراويح في البيت، وذلك لأن سياق الحديث في قيام الليل. وهذا الحديث في النوافل، وأن النوافل الأفضل أن تصلى في البيت، وسواء في هذا الراتبة وغيرها، يستوي في هذا الراتبة وغيرها من النوافل إلا الشعائر الظاهرة كصلاة العيد، وعلى القول بأن صلاة العيد من السنن المؤكدة، وإلا وقع الخلاف عند العلماء رحمهم الله بين الجماهير وبين أبي حنيفة رحمه الله في صلاة العيد، هل هي واجبة أم هي سنة؟ فالنبي رحمه الله قال النوافل، وهذا هو الصحيح وهذا هو الصواب، أن النوافل الأصل فيها أن تصلى في البيت سواء كان ذلك الراتبة أو غير ذلك. قال النبي رحمه الله: إلا الشعائر الظاهرة، وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح، وكذلك ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد، كذلك كركعتي الطواف، فإن هذه لا تكون إلا في المسجد. فلو أن إنسانا قال: أصلي ركعتي الطواف في البيت، نقول: لا، الأفضل أن تصلى في المسجد. ولكن الأصل في النوافل هو أنها الأفضل أن تصلى في البيوت، إلا ما ذكرناه لكم من نوافل الطاعات. ثم ذكر رحمه الله عز وجل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. معناه صلوا فيها، أي صلوا في البيوت، معناه لما قال صلوا في بيوتكم أي صلوا فيها، ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة، ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال بعض أهل العلم: المراد بذلك صلاة النافلة، أي صلوا النوافل في بيوتكم. وقال القاضي عياض: قيل هذا في الفريضة، قيل هذا في الفريضة، ومعناه على الاحتمال الثاني، أي اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من النساء والعبيد وكذلك من كان مريضا ونحوهم. وهذا قول بعض أهل العلم، أما قول الجمهور فإنه في النافلة وهو الصواب، فإنه في النافلة هو الصواب. العلماء رحمهم الله عز وجل ذكروا أن معنى أن المراد بذلك إما صلاة النافلة وإما صلاة الفريضة. وقد قال القاضي عياض في شرحه على مسلم: قيل هذا في الفريضة، ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم. وأما الجمهور فإنهم قالوا هو في النافلة، إنما قالوا هو في النافلة. والصحيح أنها في النافلة قول الجمهور، وذلك لما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. كذلك أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالصواب هو قول الجماهير، الصواب هو قول الجماهير. وأما الاحتمال الثاني اجعلوا بعض فرائضكم فإنه قول مرجوح، فإنه قول مرجوح، فإن أحاديث واضحة في أن المقصود من ذلك النوافل. قال أهل العلم: لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة في البيت؟ لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة في البيت؟ قالوا: لكون ذلك أخفى وأبعد من الرياء، لكون ذلك أخفى وأبعد من الرياء. وكذلك ليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيهم الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان، كما سوف يأتينا عند مسلم في صحيحه سنذكره لكم: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. والبركة هي كثرة الخير، البركة هي كثرة الخير. قد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني، وذكر كذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم هذه العلل التي ذكرناها لكم أنها أخفى وأبعد من الرياء. كذلك قالوا: صلاة المرء في بيته أصون من المحبطات، أصون من المحبطات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فذا فيه دليل على أنه يستحب لمن صلى في المسجد أن يصلي النافلة أين؟ في البيت. إذا قضى أحدكم الصلاة، يعني الصلاة الفريضة، يعني صلاة الفريضة، إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، هل يصلي النافلة أفضل؟ قال: فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال المناوي رحمه الله عز وجل في التيسير في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، يعني أدى الفرض في محل الجماعة، يعني أدى الفرض في محل الجماعة، فليجعل لبيته، أي لمحل سكنه، فليجعل لبيته أي لمحل سكنه نصيبا أي قسما من صلاته. قال المناوي: بأن يجعل الفرض في المسجد ويجعل النفل في منزله لتعود بركة ذلك عليه. قال: فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته، أي من أجلها وبسببها، جاعل ماذا؟ قال: خيرا، أي خيرا عظيما وبركة كثيرة. وهذه الخيرية وهذه العظمة كعمارة البيت بذكر الله، هذه الخيرية وهذه العظمة كعمارة البيت بذكر الله وطاعته وحضور الملائكة وطرد الشياطين وغير ذلك. كذلك قال المناوي رحمه الله في فيض القدير، قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، ثم ذكر ما ذكره رحمه الله عز وجل في التيسير. قال رحمه الله كذلك بعد ذلك، قال: وفيه أن النفل في البيت أفضل منه في المسجد ولو بالمسجد الحرام. قال المنامي رحمه الله: وفيه أن النفل في البيت أفضل منه في المسجد ولو بالمسجد الحرام. لو أن إنسانا صلى في المسجد الحرام فسألك: هل أصلي النفل في المسجد الحرام أو أصلي النفل إذا رجعت إلى بيتي؟ الجواب: أنك تصلي النفل إذا رجعت إلى بيتك وهذا أفضل. الجواب: أنك تصلي النفل إذا رجعت إلى بيتك وهذا أفضل. فالنوافل في البيت أفضل منه في المسجد ولو بالمسجد الحرام، إلا ما قد ذكرناه لكم من ما يسن فيه الجماعة كالكسوف والاستسقاء وغير ذلك، وكذلك كركعتي الإحرام والطواف وسنة الجمعة القبلية. فالمسجد أفضل قالوا عند الشافعية. وهذا على كل حال السنة الجمعة القبلية لأنه يكون في المسجد، ولكن كما هو معلوم ومقرر أنه ليس للجمعة سنة قبلية، ولكن هذا على قول من قال أن للجمعة سنة قبلية. ولكن يوم الجمعة فإنه إذا دخل المسجد يصلي ما شاء له أن يصلي، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم على أنه ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية. وقال العراقي رحمه الله: وفيه أيضا أن الصلاة جالبة للرزق. وفيه أيضا أن الصلاة جالبة للرزق. كيف أخذ العراقي رحمه الله ذلك من هذا الحديث؟ وذلك في قوله: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. لذلك قال العراقي رحمه الله: وفيه أيضا أن الصلاة جالبة للرزق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة، وإلى أن قال بعد ذلك: لا نسألك رزقا نحن. نعم، فهذا فيه دليل على أن الصلاة جالبة للرزق. ويدل كذلك على أن الأفضل ولو كنت في المسجد النبوي أو كنت في المسجد الحرام الأفضل أن تصلي في بيتك، ما ثبت في حديث عبد الله بن سعد إذ رواه ابن ماجه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقرب بيتي من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة المكتوبة. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما سأل هذا الرجل قال: ألا ترى إلى بيتي وقربه من المسجد؟ ألا ترى إلى بيتي وقربه من المسجد؟ ثم قال: فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. فهذا كله يدل على أن صلاة النوافل حتى في المسجد ماذا؟ النبوي والمسجد الحرام، أنها كذلك الأفضل أن تصلى في البيوت. كذلك من فضائل الصلاة في البيوت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا كما اتخذت اليهود والنصارى في بيوتهم قبورا. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. كما تتراءى النجوم يعني ماذا؟ يضيء. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. نحن لما نرى النجوم في السماء نراها ماذا؟ مضيئة، كذلك أهل السماء يرون البيت الذي يتلى فيه القرآن ماذا؟ مضيء. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: وإن البيت ليتلى، يعني الذي يتلى فيه القرآن، فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وقد روى هذا الحديث أحمد رحمه الله، كذلك رواه غيره، وقال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده جيد، وقال الذهبي رحمه الله في السير: هذا حديث نظيف الإسناد. فهذه الأدلة كلها تدل على فضل الصلاة ماذا؟ في البيت. هذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصلاة في البيت. لكن في صلاة التراويح أيهم أفضل للفرد؟ صلاة التراويح في البيت أم في المسجد؟ بلا شك أنه لا بد أن تقام التراويح في المساجد، وهي إقامتها جماعة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا هو شعار أهل السنة، لأن الرافضة قاتلهم الله يكرهون صلاة التراويح ويقولون عنها بدعة عمرية، بدعة عمرية، قاتلهم الله، يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي ابتدع هذه الصلاة. فشعار أهل السنة هو إقامة صلاة التراويح في المساجد. لذلك تجد في بعض كتب العقائد يذكرون صلاة التراويح وإقامة صلاة التراويح في المساجد، لأنه قد خالف في ذلك الروافض، كما يذكرون في بعض كتب الاعتقاد مسألة المسح على الخفين، لأن الروافض كذلك يرون عدم المسح على الخفين، فيذكرون بعض المسائل الفقهية، وذلك لأن أهل البدع والأهواء قد خالفوا في هذه المسألة. ومثال ذلك في صلاة التراويح، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن الروافض يكرهون صلاة التراويح، وهذا الأمر الآن ظاهر، فإن في البلدان الرافضية فإنهم يطردون الناس عن صلاة التراويح ويمنعون الناس من صلاة التراويح، فهذه بدعة رافضية أخزاهم الله في عدم إقامة هذه الشعيرة. الكلام في الفرد، هل الأفضل أن يصلي التراويح في المسجد أم الأفضل أن يصلي التراويح في البيت؟ العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا على أقوال. القول الأول أن صلاة التراويح في المسجد جماعة أفضل، وهذا هو قول أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو قول جمهور أصحابه. القول الثاني قالوا إن صلاة التراويح في البيوت منفرداً أفضل، وهذا هو قول مالك، وهو قول جمهور أصحاب مالك، وهو قول الشافعي، هو قول جمهور أصحاب الشافعي. فالعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا على هذين القولين، هل التراويح أفضل في المسجد أم في البيت؟ ومالك رحمه الله احتج بفعل الكبار من شيوخه، والكبار من الصحابة، أنهم كانوا يصلون التراويح في البيوت. والشافعي رحمه الله احتج بحديث زيد بن ثابت الذي إيش ذكرناه بطوله في أول الدرس. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال مالك: وكان ربيعة، يعني ربيعة الرأي، وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. قال مالك: وأنا أفعل ذلك، وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته. وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته. فقال ابن عبد البر رحمه الله: فإذا قامت الصلاة في المساجد في رمضان ولو بأقل عدد فالصلاة حينئذ في البيت أفضل. فإذا قامت الصلاة في المساجد في رمضان ولو بأقل عدد فالصلاة حينئذ في البيت أفضل. المالكية والشافعية مع أنهم يفضلون صلاة المرء في البيت، إلا أنه بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء المالكية قيدوا ذلك بقيود، كما قال النووي رحمه الله كما في المجموع: قال أصحابنا العراقيون والصيدلاني والبغوي وغيرهما: الخلاف في من يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه، فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. قال النووي رحمه الله بعد أن قال ذكره: قال أصحابنا العراقيون والصيدلاني والبغوي وغيرهما، قال: الخلاف في من يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه، فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. وقال محمد دسوقي المالكي في حاشيته: قال: ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة. ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة: الأول ألا تعطل المساجد، الثاني وأن ينشط لفعلها في بيته، الثالث وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، يعني الآفاقي الذي يأتي من خارج المواقيت، فإن بعض المالكية يستحبون له أن يصليها فين؟ في الحرم، نعم، في المسجدين الذي هو المسجد النبوي والمسجد الحرام. قال: فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل، كان فعلها في المسجد أفضل. وأما الحنفية فقد قال العيني رحمه الله في العمدة، قال: ثم اختلف العلماء في كونها سنة أو تطوعا مبتدأ. فقال الإمام حميد الدين الضرير: نفس التراويح سنة، أما آداؤها بالجماعة فمستحب. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن التراويح سنة لا يجوز تركها، وأما الجماعة فيها واجبة. وفي بعض كتب الحنفية: إن الجماعة فضيلة. وفي الذخيرة قال العين لأصحابنا عن أكثر المشائخ: أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية، ومن صلى في البيت فقد ترك فضيلة المسجد. وفي المبسوط: لو صلى إنسان في بيته لا يأثم. فعلها ابن عمر وسالم والقاسم ونافع وإبراهيم. ذلك قال بعض أهل العلم: إن متقدمي الحنفية يرون القول الأول، أن الجماعة ماذا؟ أن صلاته في المسجد أولى. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ثبت ذلك عند ابن أبي شيبة لا يقوم مع الناس في رمضان، فإنه كان لا يقوم مع الناس في رمضان كما ثبت ذلك عنه عند ابن أبي شيبة، ولكن يقوم أين؟ في بيته بلا شك. وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة عن مجاهد قال سأل رجل ابن عمر قال أقوم خلف الإمام في شهر رمضان؟ فقال تنصت كأنك حمار، تنصت كأنك حمار، يعني هذا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن صلاة المرء في بيته ماذا؟ أولى. كثير من أهل العلم يرجحون أن صلاة المرء في بيته أولى، ومنهم الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، إلا إذا خشي ماذا؟ أن يكسل أو أن يشغل بالعيال أو أنه لا يكون خشوعه كخشوع ماذا؟ خشوعه كلما يكون مع الإمام في المسجد. وإلا الأصل عند الشيخ مقبل رحمه الله عز وجل أن صلاته في البيت أفضل. كذلك هذا هو رأي شيخ، هو رأي شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله أن صلاة التراويح للفرد أفضل في البيت، فإنه سئل حفظه الله عن رجل مشغول بعمله في وقت صلاة التراويح ولا يستطيع أن يصلي التراويح مع الناس في الجماعة، فماذا يفعل؟ ولا عليه شيء؟ فقال الشيخ حفظه الله الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في البيت سواء كانت التراويح أو غير ذلك. الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في البيت سواء كانت التراويح أو غير ذلك. لذلك هذا الذي ذكرناه من ترجيح الشيخ مقبل ومن ذكرناه من أهل العلم وما ذكرناه من قول النووي وقول من قال من المالكية قد ذكره، وقد ذكر عن مالك رحمه الله حين سأله ابن القاسم كما في المدونة عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته؟ قال إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي، وليس كل الناس يقوى على ذلك. وهذا حق، فإن كثيرا من الناس قد يكسل عن قيام الليل في البيت وينشط مع من؟ مع الناس. فمن كان هذا حاله فهو بلا شك أن الأفضل يصلي مع الناس، ولكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل أن الأفضل أن تصلى التراويح في أن يصلي الفرد في بيته مع بقاء إيش؟ مع بقاء الجماعة، مع بقاء. ذلك كان عمر يمر على الناس في كما ثبت عنه في صلاة التراويح وهم يصلون، قال والذين ينامون عنها ماذا؟ خير لهم، يعني يقومون آخر الليل. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن يقوم آخر الليل، والذين ينامون عنها خير لهم، يعني ينامون في هذا الوقت ثم يقومون متى؟ ثم يقومون آخر الوقت. فدل من هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن صلاة المرء في بيته أفضل من المسجد. ويدل على ذلك سياق حديث من؟ أحسنت، زيد بن ثابت. يدل على ذلك سياق حديث زيد بن ثابت، فإنه فيه أن أفضل صلاة المرء في بيته، وقال ذلك متى؟ في قيام الليل لما اجتمع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح على أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد. لو صلى إنسان، معلوم أن صلاة واحدة في مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه بكم صلاة؟ في مسجد رسول الله بألف صلاة، وفي المسجد النبوي وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، مسجد الأقصى ضعيف، صحيح 250، وأما الخمسمائة فضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلو أن إنسانا صلى نافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإنسان آخر صلى نافلة في بيته، أيهم أفضل؟ المسجد، البيت، البيت ماذا؟ لأن الساعي نتكلم يا شيخ، البيت أفضل. فقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما في رواية أبي داود من حديث زيد بن ثابت قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا. رواية أخرى: إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. قال العيني: وإسنادها صحيح. قال العيني رحمه الله: فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم الحديث. ما معنى هذا؟ الآن يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. في قوله صلاة إيش يفيد هذا؟ لما هي في العموم؟ نكرة. النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم أو في سياق النفي والنهي؟ فكيف هنا قلت أنها تفيد العموم؟ صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، تحتاجون إلى درس في الأصول. النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، فهذه النكرة في سياق الامتنان لذلك تفيد العموم، وإلا النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تفيد عموما. النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تفيد عموما. وقد سألت شيخنا قديما الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله عن هذه المسألة، عن مسألة صلاة في مسجدي بمئة ألف صلاة، فقال لي رحمه الله: لأنها في سياق الامتنان فتفيد العموم، لأنها في سياق الامتنان فتفيد العموم. وهذا قبل أن نأخذ ما أخذناه في شرح أصول الفقه في الذي يفيد العموم منها الامتنان، سألته وأنا صغير فقال رحمه الله عز وجل ما ذكرته لكم. وهذا أمر مبثوث في كتب الأصول أن النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم. فهنا قال: على القول بدخول النوافل في عموم الحديث، وذلك لأن بعض أهل العلم لم يقل هذا. قال: وإذا صلاها، يقول العين رحمه الله: وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة، وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة. قال: وهكذا حكم مسجد مكة وبيت المقدس. ثم تكلم رحمه الله في التضعيب مكة، هل هو يحصل في جميع مكة أو فقط في الحرم، على خلاف أهل العلم رحمهم الله. والعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في تضعيف الصلاة في مكة على كم قول؟ ها عماد كم؟ كنا قويا بطلا مقداما على أربعة أقوال، على أربعة أقوال عند العلماء رحمهم الله عز وجل. والراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن مكة كلها، وأن يعني يدخل في هذا التضعيف، أن تدخل في هذا التضعيف. في هذا الحديث قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أفضل قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. النساء، النساء لو جاء النسوة مع رجالهم إلى مكة أو المدينة فللأفضل لهن أن يصلين التراويح في البيت، أو الأفضل أن يصلين التراويح أين؟ في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: السنة تدل على أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها. السنة تدل على أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها في أي مكان كانت، في مكة أو في غيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال: وبيوتهن خير لهن. يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أين؟ في المدينة، مع أن المسجد النبوي الصلاة فيه زيادة فضل، ولأن صلاة المرأة في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة، فكانت صلاتها في بيتها أولى وأحسن، أولى وأحسن. ويدل على ذلك ما جاء في حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. انتهى كلام الشيخ عثيمين فيما ذكرناه لكم. أقول: ويدل على ذلك ما كذلك ما صح عند أحمد بن خزيمة وابن حبان عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. ثم قال لها: وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. فهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصلي أين؟ وحثها أن تصلي أين؟ في بيتها، بل حثها أن تصلي في حجرتها، وهذا أبعد وأصون لها. فكيف بالمرأة وهي خراجة إيش؟ ولاجة، وهي عياذا بالله متطيبة وغير متحشمة، وتخرج ليس إلى الصلاة وإنما تخرج كذلك إلى الأسواق. فهذا في الصلاة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول لها ما يقول، وأن صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها، يعني صلاتها في حجرتها في غرفتها أفضل من صلاتها في دارها، يعني في وسط بيتها مثلا. قال: وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. مسجد القوم أقرب من مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. كل ذلك حتى تكون ماذا؟ أبعد عن الرجال، وعلى أن يفتتن الرجال بهن أو هي تفتتن بالرجال. فالشاهد أن هذه الأحاديث كلها تدل على أن المرأة الواجب عليها أن تبتعد وتجانب الاختلاط بالرجال، لا أن تكون عياذا بالله خراجة ولاجة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والقرار الاستقرار. أما من تكون خراجة ولاجة فإن قد خالفت هذا القرار، فإن القرار في ظاهر معنى أن تكون مستقرة ثابتة، لا أن تكون خراجة ولاجة. إذا ذهب زوجها إلى أمور تافهة تخرج مع زوجها، وهذا يحصل، لكن العبد يجب عليه أن يتدارك أمره، إلا لحاجة فإنه له أن يذهب بأهله، لكن لغير حاجة فبيتها أولى بلا شك، لغير حاجة فبيتها أولى 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 بلا شك.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الوتر. قال حدثنا قتيبة قال
ذلك، قال ابن خزيمة رحمه الله: باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء، إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. وهذا هو تبويب ابن خزيمة رحمه الله عز وجل على هذا الحديث، أعني على حديث أم حميد الساعدي. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الوتر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد بن الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة المقذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من كل النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وهريرة وأبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى رحمه الله: حديث خارجة بن قذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن حبيب بن أبي حبيب. وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال: عن عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم في هذا، وأبو بصرة الغفاري اسمه حمير بن بصرة، وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح. وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو من أخي أبي ذر.
ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الوتر، وذكر حديث خارجة ابن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. وهذا الحديث صحيح إلا في قوله هي خير لكم من حمر النعم، فإن لم تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما في قوله إن الله أمدكم بصلاة وأنها ما بين طلوع ما بين صلاة العشاء بين طلوع الفجر، فإنه قد صح في ذلك أحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن صح عن رسول الله صلوات ربي أنه قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. ذلك كما ذكرنا لكم أن العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في السنن أيهم آكد وأفضل من جهة ركعتي الفجر أو الوتر، ورجحنا نحن أن أفضل ركعتي الفجر لورود الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في فضلها، وأنها خير مما طلعت عليه الشمس. هذا الحديث كما ذكرنا ضعيف إلا أمدكم بصلاة وأنها ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. واستدل بهذا الحديث من قال إن الوتر واجب، إن الوتر واجب، إنه قال: إن الله أمدكم بصلاة، يعني على الصلوات المفروضة، يعني على الصلوات المفروضة. وسنذكر المسألة كاملة عند ذكر المصنف رحمه الله في باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو بكر وليس حديث علي رضي الله عنه حديث حسن. وروى سفيان الثوري وغيره عن ابي اسحاق عن عاصم بن مرة عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق، وهذا اصح من حديث ابي بكر بن عياش، وقد رواه منصور بن المعتمر عن ابي اسحاق نحو روايه ابي بكر بن عياش.
المصنف رحمه الله عز وجل بعد ان ذكر فضل الوتر يسال سائل: هل الوتر واجب او ليس بواجب؟ العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا إن الوتر واجب، إن صلاة الوتر واجبة، وهذا هو قول أبي حنيفة، وهي رواية عن أحمد، واختار هذه الرواية أبو بكر من الحنابلة. القول الثاني إن صلاة الوتر فرض، ومعلوم أن بعض العلماء يفرقون بين الفرض والواجب كالحنفية. قال ابن حزم: وقد روي عن بعض المتقدمين إنها فرض، وقد روي عن بعض المتقدمين إنها فرض. القول الثالث هو قول الجمهور، قول مالك والشافعي وأحمد، إلى أن الوتر سنة مؤكدة. قال ابن حزم: وهو قول داود وجمهور المتقدمين والمتأخرين. والصحيح هو القول الثالث لما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لما جاء ذلك الرجل يسأله عن الإسلام فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم قال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا يعصم منك أن تتطوع وصيام شهر رمضان، إلى آخر من قال. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فقالوا: هذا يدل على أن المفروضات كم؟ خمس صلوات. كذلك ما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس الوتر بحتم كحتم المكتوبة، كما جاء معنا هنا. هو كذلك عند عبد الرزاق وعند البغوي في مسند ابن الجعد. كذلك ما جاء عن عبادة بن الصامت لما قال له من قال إن الوتر واجب، قال: كذب. فقد روى ذلك مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فذهب هذا الرجل الذي من بني كنانة إلى عبادة بن الصامت، قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فذا فيه دليل فرحت على ما نقول نحن بالعامية، فرحت يعني إيش؟ فرحت إلى عبد الله بن إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، هو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد. ومعلوم أن الرواح متى؟ ها؟ قال عبادة: كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ثم ذكر ما جاء في الحديث. فهذا فيه دليل على أن كذلك عبادة بن الصامت يقول بعدم وجوب إيش؟ الوتر. هذا علي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت كذلك يقول، كل منهم يقول بعدم وجوب الوتر. كذلك ابن حزم قال: وروينا عن الحجاج بن ابن المنهال قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر: أكان ابن عمر يوتر على راحلتي؟ قال: نعم. أكان ابن عمر يوتر على راحلتي؟ قال: نعم. وهل الوتر فضيلة على سائر التطوع؟ أين موطن الشاهد؟ أحسنت، أنه كان يوتر على راحلتي، ولو كان واجبا لما أوتر على الراحلة. ولكن ينزل، هذه واحدة. والثانية في قوله وهل الوتر فضيلة على سائر التطوع. قال وروينا عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير أنه سئل عمن لم يوتر حتى أصبح، قال سيوتر يوما آخر. فلو كان واجبا لما قال أيوب ذلك، ولا كان أمره بماذا؟ بالقضاء. كذلك جاء ذلك عن سعيد بن المسيب أنه سأل رجل أنه سأله رجل عن الوتر فقال سعيد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركت فليس عليك شيء. كذلك هذا أيضا قاله عطاء لما سئل أواجب الوتر وركعتان أمام الصبح أو شيء من الصلاة قبل المكتوبة أو بعدها، قال لا، قال لا. فقول كما قال ابن حزم قول جماهير المتقدمين المتأخرين على أن الوتر ماذا؟ على أن الوتر ليس بواجب. طيب جاء عن أحمد في تارك إيش الوتر أنه لا، جاء عن أحمد أن تارك الوتر إيش أنه رجل سولة تقبل شهادته. كذلك جاء عن مالك إيش نقلناه لكم في الواتس أب في الوائد صب ها قريب، لكن لا تحفظ لفظه. أحسنت، قال مالك ليس فرضا ولكن من تركه أدب وكانت جرحة في شهادته. نقل ذلك ابن حزم رحمه الله في المحلى، ولكن لم أنقل تلك الفائدة على معها تعليق ابن حزم، مع تعليق ابن حزم، فقد قال ابن حزم وهذا خطأ بين، يعني كلام مالك لما قال ليس فرضا ولكن من تركه أدب وكان جرحة في شهادته. ويقول ما أحمد ماذا رجل سوء ترد أو لا تقبل شهادته. قال أبو محمد بن حزم وهذا خطأ بين، لأنه لا يخلو تارك الوتر أن يكون عاصيا لله عز وجل أو غير عاص. تارك الوتر إما أن يكون عاصي أو غير إيش أو غير عاصي، فإن كان عاصيا لله تعالى فلا يعصي أحد بترك ما لا يلزمه وليس فرضا. كيف نسميه عاصي ونحن نقول أن الوتر إيش سنة مؤكدة؟ فالوتر إذن فرض، وهو لا يقول بهذا. من هو؟ لا، كلام تعليق على من؟ على مالك. قال وهو لا يقول إيش بهذا. وإن قال بل هو غير عاص لله تعالى، قيل فمن الباطل أن يؤدب من لم يعص الله تعالى، فمن الباطل أن يؤدب من لم يعص الله تعالى، أو أن تجرح شهادة من ليس عاصيا لله عز وجل، لأن من لم يعص الله عز وجل فقد أحسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. فهذا كلام من؟ ابن حزم تعليقا على كلام مالك لما قال ليس فرضا ولكن من تركه أدب وكان جرحة في شهادته. كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله سئل رحمه الله قال سمعت من إمام مسجد قريتنا أن من لم يصلي الوتر لا تقبل له شهادة، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ فقال الشيخ رحمه الله ليس بصحيح، لأن الوتر ليس بواجب، هو سنة. يروى عن أحمد رحمه الله أنه قال في هذا المعنى أنه لا تقبل له شهادة، لكن في هذه الرواية نظر، لكن في هذه الرواية نظر، ولو صحت عن أحمد لم يجز العمل بها، لأن أحمد عالم يقول مثل ما يقول غيره، ولو صحت عن أحمد لا يصلح عن ماذا أن نستدل بها. قال لأن أحمد عالم يقول مثل ما يقول غيره ويخطئ ويصيب، ليس رسولا، هذا بصوته مسجل، قال ويخطئ ويصيب ليس رسولا، بل هو عالم من العلماء، وإذا قال هو أو غيره من العلماء أن فلان لا تقبل شهادته ينظر. فإن كان قوله صوابا أخذ وإلا فلا. والوتر ليس بواجب، فإذا كان الرجل معروفا بالاستقامة وليس من الفساق ولكنه لا يوتر فلا يكون فاسقا بذلك، لأن الوتر ليس بواجب بل سنة على الصحيح، فشهادته مقبولة إذا كان معروفا بالعدالة والصدق، فشهادته مقبولة ولو كان يعرف بترك الوتر. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا كلام أبي محمد بن حزم تعليقا على كلام من؟ مالك. وهذا كلام أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعليقا على كلام أحمد. لكن شيخنا بن عثيمين رحمه الله قال: فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، لو تركه الإنسان لا يأثم، لكن من داوم على تركه سقطت عدالته. ثم ذكر كلام أحمد رحمه الله عز وجل، وقال أيضا رحمه الله: إن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، لقوله: أرأيت إذا صليت المكتوبات. فإن قال قائل: قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، قال: فالجواب أن كون هذا الرجل رجل سوء لا يمنعه من دخول إيش؟ الجنة. فهو رجل سوء بتركه الوتر، وأقل الوتر ركعة، مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي، إذ لم يطلب منه ركعات كثيرة بل ركعة واحدة ومع ذلك يتركها. كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكلام ابن حزم كلام قريب، كلام سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وكلام ابن حزم كلام قريب، فإن إطلاق القول بأن رجل سوء، لأن ذاك الرجل قال ماذا؟ قال: لا أزيد ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق، قال: أفلح إن صدق. ولكن بلا شك أنه يعني يتكلم معه وينصح، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمن؟ أحسنت، لعبد الله بن عمر. إيش قال لعمر؟ لا، قال عبد الله بن عمر: لا تقم مثله. فأنه ينصح، أنه يكلم، هذا لكن رجل السوء هذا محل ماذا؟ محل تأمل، كما قال وذكر ذلك وناقشه ابن حزم رحمه الله وكذلك الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا غدا ننتهي من كتاب الوتر أو بعد غد، الأصل ننتهي غدا، لكن لأن الخميس الماضي لم أتي فكان يبقى علينا درس، الباقي بعد ذلك ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر وما جاء في الوتر من أول الليل وآخره، ثم بعد ذلك أحاديث في عدد الوتر، سنأخذها سردا: الوتر بسبع، وتر بخمس، وتر بثلاث، وتر بركعة، وهذه كلها سنأخذها غدا، ولعلنا بعد غد ننتهي، حتى لأنه أحاديث أخرى تحتاج إلى تفصيل. وسنذكر بإذن الله تعالى كلام السلف رحمهم الله في قيام الليل في التراويح بأربعين ركعة، 36 ركعة، ب20 ركعة، وما عليه السلف رحمهم الله عز وجل في هذه الأبواب، وما صح عن عمر في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.